ثم قال: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال: حدثني سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. قال: وحدثنا محمد بن معاذ ابن عباد العنبري قال: أخبرنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة؟ المقصود بالهدي هنا السيرة، الحالة، الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه من قصد المسجد للصلاة، كيف يكون سمته، كيف يكون حاله، هو مقبل على بيت الله. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا أريد أن آتي إلى المسجد ما ألبس فنيل حمالي، إبطي بادي، ظهري بادي، رأسي مكشوف، علي بجامة طويلة قصيرة وسخة قذرة، ما آتي إلى المسجد وعلي ثياب المهنة، البوية على ثيابي، أنا أعمل، ولكن عندما آتي لوقت الصلاة أضع ثوب على نفسي وأقدم على الله جل وعلا وأنا على حالة طيبة، لأنني سألاقي الله، ولأنني عندما أقف في الصف وأكبر وأقبل على الرب، الرب جل وعلا يقبل عليك. فهل تقبل على الله تعالى بثوب المهنة القذر الوسخ المنتن؟ لا يا قوم، ما ينبغي لنا هذا الحال. خذوا زينتكم عند كل مسجد، العمل مطلوب، وعلى المرء أن يجد ويجتهد ولا يجلس هكذا عالة على الخلق. أما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فنظر النبي إليه وإذا به رجل قوي، قال: عندك شيء؟ قال: نعم، أنا عندي حلس وقدح، قدح نشرب فيه وحلس نتغطى به. قال: علي بهما. جاء الرجل بالحلس والقدح، أخذ النبي الحلس والقدح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا بدرهم؟ الحلس والقدح، من يشتري هذا بدرهم؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يزيد؟ أيوجد من يزيد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، أنا أشتريهما بدرهمين. باع الحلس والقدح بدرهمين. أعطاه درهم نفق لأهله، أمره أن يشتري قدوم فاس، وآتى النبي بخشبة ووضعها وقال اذهب لا أرينك إلا بعد كذا يوم، احتطب وبيع. ذهب احتطب باع، أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمال، قال أليس هذا بأفضل؟ صلى الله عليه وسلم. والمقصود أننا نوافي الله ونلاقي الله عندما نأتي للصلاة، فينبغي أن نأتي بحالة طيبة حسنة. من هذه الحالات التي لا ينبغي أن يكون العبد عليها عندما يأتي إلى المسجد، يأتي وعليه رائحة التنباك الدخان، لو أراد أن يدخل على مسؤول كبير لاشترى أنواع الطيب ليتطيب، وعندما يقدم على الرب الكريم وإذا بالسجارة في يده إلى قرب الباب، ولولا أنه مكتوب في الرحبات هذه ممنوع شرب الدخان لطفأها عند باب المسجد، ويدخل على الله، يدخل المسجد، وإذا ما دخل المسجد وإذا بالبعض منهم له رائحة نتنة، لأن هذا النيكوتين سم يورث بعض العفن في الأنف، يحطم الأسنان، سبب لمرض السرطان، لمرض الرئة، لمرض الكبد، لمرض الطحال، للضعف وما إلى ذلك. كل هذا ذكرته شركات التبغ، ومع ذلك نحن نصر على هذا. إذا أصررت على هذا سل الله أن يوفقك، دع هذا، إن فعل لا يأتي عند باب المسجد ويطفيها ويدخل ويؤذي الخلق، هذا فيه أذى، إيذاء للخلق، وفيه إيذاء للملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. يأتي إلى المسجد وعليه سروال قصير تبان إلى نصف الساق، ليس الساق، إلى نصف الفخذ، نصف الفخذ إلى الركبة، ومن شفاء على ظهري، يقول يريد أن يصلي. أنا لا أقول الصلاة باطلة، ولكن أقول إن هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى، علينا أن نتأدب مع الله تعالى. أما ما في هذا الحديث في هذا الباب الذي أورده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه، فاسمعوا ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. عندما تمشي إلى الصلاة هناك آداب، هناك حالة وضع، هناك أمر ينبغي لك أن تكون عليه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحناط، وفيه كلام، أن كعب بن عجراه رضي الله تعالى عنه، وإذا سمعت رضي الله تعالى عنه علمت أنه صحابي، الصحابي هنا كعب بن عجراه رضي الله تعالى عنه، صاحب القصة الشهيرة في الفدية، خرج مع النبي معتمرا في عام الحديبية في السنة السادسة، ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية الشميسي، قريش صدوا رسول الله ومنعوه من دخول مكة، وظل النبي عليه الصلاة والسلام بالشميسي أياما. في أحد الليالي خرج النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وإذا بكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه والقمل يتناثر على وجهه، وكان أجيرا لرجل، وكان ينفخ في قدر، يطبخ وينفخ. مر النبي عليه وإذا بالقمل يتناثر على وجه كعب، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وقال النبي لكعب بن عجرة: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك هكذا، بلغ بك المرض إلى هذا الحد، القمل موجود في رأسك ويتناثر على وجهك، أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أنت الآن في حالة إحرام، والمحرم لا يحلق الشعر، لا يلبس المخيط، لا يقلم الأظافر، ممنوع من بعض الأعمال، لكن كعب بن عجرة في هذه الحالة معذور، مريض، القمل يتناثر على وجهه، أمره النبي أن يحلق، وإذا ما حلق عليه جزاء، هذا الجزاء يسمى فدية، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. أحرمت لعمرة، عندما وصلت إلى بعض الطريق شعرت بشدة البرد وأنني محتاج إلى أن أغطي الرأس، جاز أن أغطي الرأس وعلي فدية الذي يسمى الجزاء. لما وما الدليل؟ الدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حلق رأسه، فعل بعضا مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن عجرة أدركه أبو ثمامة الحناط يبيع حنطة، وهو يريد المسجد، هذا يريد المسجد وهذا يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه رأى أبو ثمامة الحناط مشبك بيديه وهو يريد المسجد، في طريق إلى المسجد أو في المسجد شبك يديه هكذا، وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك: لا تشبك أصابعك ويديك وأنت في طريقك إلى الصلاة أو في المسجد، أنت جالس لا تفعل هكذا. وقال الدليل: إذا نهي المرء عن شيء لابد أن يذكر له الدليل، لما لا نفعل ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا، يعني قاصدا إلى المسجد ليؤدي الصلاة التي أوجبها الله تعالى عليه، فلا يشبكن يديه، لا يشبكن يديه، فإنه في صلاة، لأن تشبيك اليد من عمل الشيطان، ولأن تشبيك اليد غالبا إنما يفعله المتكبرون، وتارة يشبك المرء يديه يريد أن يحتبي، وتارة يشبك يديه وهو واهم ناسي وما إلى ذلك. فكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى هذا الرجل قد شبك بين يديه أمر بمعروف ونهى عن منكر وقال له: ما سمعت. إلا أن الحديث ضعيف، الحديث ليس صحيحا، وقد ذكرت جملة من الأحاديث في هذا الباب أوردها الشارح. اسمع: لنكون على علم. حديث آخر عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب، إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة، لأن قاصد المسجد في صلاة، أنت في الطريق عندما تخرج الملائكة تصلي عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. حديث آخر أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. الحديث أيضا فيه مقال، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن مولى لأبي سعيد وهو مع رسول الله، فدخل رسول الله المسجد فرأى رجلا جالسا وسط الناس وقد شبك بين أصابعه يحدث نفسه، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يشبك فإن التشبيك من الشيطان. هذه كلها روايات ليست صحيحة، وهذه الروايات يخالفها ويعارضها أحاديث أخرى صحيحة، منها حديث قول النبي: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. منها حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلاة إحدى صلاتي العشي ركعتين وهي أربعة، وقام النبي من مصلاه وأتى إلى خشبة في مقدمة المسجد واستند على الخشبة وشبك النبي بين يديه، وفي القوم أبو بكر عمر وهابوا أن يكلموا النبي، فقام رجل يسمى ذا اليدين وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل الله جل وعلا جعل الصلاة الرباعية ركعتين أم أنه وقع منك نسيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: لا بلى قد نسيت. فرجع النبي وسأل الصحابة وأخبروه بأنه قد صلى ركعتين، فعاد إلى مصلاه وصلى الركعتين اللتين تركهما وسجد للسهو. الشاهد أنه شبك بين أصابعه، وفي هذا دليل على أن التشبيك جائز. لذا قال العلماء: النهي عن التشبيك في المسجد وفي الصلاة إذا كان على وضع تكبر كما يفعل المتكبرون، أو عندما يمشي يضع يده هكذا يشبكها ويمشي مشية المختال. طيب، بعدين في قبر وفي ردم تراب واختال هناك، لا والله، بمجرد ما يوضع في القبر وينصرف الناس وإذا بالهوام ترتع، لا أمانة بلدية ولا عاصمة ولا أحد، ولا ينفع إلا العمل الصالح الذي عملت. الكبرياء إزاري ردائي، والعظمة إزاري، ومن لبسهما أحرقت بناري. حديث قدسي، ما في داعي يا أخي للتكبر. أولك نطفة قذرة، مني إن وقع على الثوب غسل، وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة.